الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الاثنين الموافق الثامن من شهر شعبان لعام 1423 من الهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر أكتوبر لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو السابع عشر من دروس قراءة زاد المعاد. والكلام وقف في المرة السابقة عند ذكرى الهجرتين الأولى والثانية، بعدما عرفنا بعض ما يتعلق بمعاني أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت قد ذكرت بعض ما يتعلق بالهجرتين، لكن وصلا للكلام بعضه ببعض يقول لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده، فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أول من خرج، يعني خرج في سبيل الله، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن زوار. فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا إشاعة، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من القريش أذى كثيرا أو أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، وإن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، يعني بعض أهل السير ذكروا أن فيهم عمار، لكن هو بيقول هذا يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال. فبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحوره. والقصة موجودة بتفصيلها في البخاري. فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قريش، فحاصروه وأهل بيته في شعب أبي طالب 3 سنين، 3 سنين، وقيل 2، وخرج من الحصر وله 49 سنة. إذا وقع هجرتان قبل الحصار، وهاتان هجرتان بخلاف الهجرة إلى المدينة، بخلاف الهجرة إلى المدينة. خرج صلى الله عليه وسلم من الحصر أو من الحصار وله 49 سنة وقيل 48 سنة، طبعا خلاف بسبب هل بقي 3 سنين أو سنتين. وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة. عمه أبو طالب مات وقد بلغ من العمر 87 بلغ من العمر 87 سنة، له 87 سنة. وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس، قال الكفر فنال الكفار منه أذى شديدا ثم ماتت خديجة. طبعا وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس بجملة اعتراضية، فنال منه الكفار مش ناله من عبد الله بن عباس، يعني ناله لما مات عمه وفقد سبب من أسباب النصرة من شيعته وأقاربه، فاشتد أذاهم عليه صلى الله عليه وسلم وله. فخرج إلى الطائف وزيد بن حريثة يدعو إلى الله تعالى، يعني خرج إلى الطائف هو وزيد بن حريثة معه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، وأقام بها أياما فلم يجيبوه أهل الطائف. طبعا القصة مشهورة بأنهم لم يجيبوه وآذوه وأخرجوه وقاموا له صماطين، الصماط يعني الصف، الصماط يعني الصف، يعني الصف هو صفين على جانبي الطريق، وأخذوا يقذفونه بالشجار، وقاموا له صماطين يعني صفين، فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبه الشريف عليه الصلاة والسلام. فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا خد بالك كل ده يبين لك كيف أذي النبي صلى الله عليه وسلم ولا خاف في سبيل هذا الدين، بحيث لا يظن ظان أن العبد الصالح الذي ينال معية الله أنه لا يؤذى، لا، كلما كان العبد على ثبات وكلما كان العبد على الحق وكلما كان العبد على إخلاص كلما اشتد الأذى، لأن هذا الأذى هو قربان، هذا الأذى هو قربان القبول عند الله ورفع درجات. الأذى في الدين، الأذى في الدين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مخلص، النبي صلى الله عليه وسلم صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذنب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف حتى يعاقب، لكن هذا الأذى هو سبيل الرفعة، وأيضا هو قدر من الله. إذا من حيث الشرع، من حيث القدر، هو قدر من الله تعالى ليتعلم كل عبد أن هذا الدين لا يبلغ العبد فيه حتى يؤذى فيه، لا يبلغ العبد فيه حتى يؤذى فيه. وبالتالي الرؤوس التي مثل رؤوسنا الخربانة اللي عايزة دين يكون كل سعادة وهناء وكل ورد طريق ورد مفروش، وتعالى اسلم والإسلام هو الحل، وإن الإسلام هيجيب لك العروسة والعربية والعمارة والعيادة والعزبة، طبعا ده كلام سفه وكلام ضد الشرع وكلام لا يستقيم الدين، لأن هذا الدين لا يبلغ العبد عند ربه إلا بقربان الأذى فيه، الأذى في الله. وطول ما احنا طالبين دين يكون دين فيه صفقة وراحة وصيام وذكر وافطار وإفطار وأكل وولائم وعقائق وأخوات وزوجات وأصحاب وصحبات، مش يبقى دين كده فيه سعادة فيه هناء فيه راحة، طبعا راحة القلب طبعا وسعادة القلب طبعا واطمئنان القلب طبعا، لكن كبدن لابد أن يؤذى، لابد أن يؤذى. والسلف كانوا يقولون كنا نشك في دين من لا يبتلى، يعني لما الإنسان يعيش في الإسلام يظن أنه على دين وعلى صلاح وعلى إخلاص دون إذاء دون ابتلاء فهو مفتون ودينه فيه بغل، لأن هذه سنة الله عز وجل الماضية، والله يقول ولن تجد لسنة الله تبديل. إحنا عايزين تبديل للسنة بقى، إحنا عايزين إسلام يكون فيه مشاكل، يكون فيه اعتقالات، ما يكونش فيه أذى، ما يكونش فيه مشاكل مع أبويا ولا أمي ولا في الشغل، إسلام يكون طالما أنا راجل هادي وملتحي وأحفظ القرآن وصوم وأفطر وأتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة وأعيش في راحة ولاقي فلوس كتير الحلال وأعيش متمتع، طبعا ده من أخويا مش تفكير عقلي ولا تفكير راشد، لأن لو كان هذا الكلام يجب لأحد، لو كان يجب لأحد لكان هذا أحق الناس به إمام، إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه التشريع والتقدير الذي يبين أن العبد كلما زاد إخلاص
وكلما أوذي في الله يوم يستعجب ده ويصبر عليه ويقول يا رب اجعل هذا ثمنا لرضاك عني، واجعل هذا ثمنا لثباتي على الحق، واجعل هذا سببا لأن تكون العاقبة لي ورد إليك غير مخزين ولا مفتون دايما. لكن المصيبة التي ابتلينا بها ان من كتر الرعدادة والجبن ان اي اذى يصاب الانسان في دينه يقدم دينه قرابين، اذا كانت لحية يخلقها، واذا كان صلاة يبطلها، واذا كان مثلا مش عارف مسجد او دروس او مصاريف يومية يبعد عنه، واذا كان مش عارف ايه كذا، واذا كان ايه كذا. المهم انه في النهاية عايز دين يكون دين كده ايه. ولذلك انتم تجدون ان الناس تهرع الى الدين السهل. لو واحد تخرج على الناس يدعوهم ويقول لهم ما فيهاش حاجة انك تشد، فيهاش حاجة انك تصير، ما فيهاش حاجة انك انت تبقى في الموضة يبقى شكلك حلو، تلبسي حاجة بس مخطورة ويبقى شكلك جميل، ان الله جميل يحب الجمال، فيهاش حاجة لما تبقى كذا، فيهاش حاجة لما تخش السينما تفرج على اشياء الهدف، فيهاش حاجة لما كذا، فيهاش حاجة لما كذا. الناس تجتمع عليه همم. ليه؟ لان الناس ابتلوا بسوء في الفهم، سوء في الفهم وتركيب مقلوب نتيجة للحرب الوطيسة على الإسلام والمسلمين، على الإسلام والمسلمين، فبقوا دايما يهربوا من كل معتقد صحيح. فلما الإسلام يقول ولا أبراء، لا ده باب مشاكل، لأنه ضد الوحدة الوطنية وضد سلامة المجتمع وضد المحبة للآخرين وضد الحب للعالمين. يبقى نلغي الولاء والبراء. لما الإسلام يقول جهاد في سبيل الله وفداء في الدين، يبقى ده دعوة للإرهاب ودعوة للقتل ودعوة للكراهية، يبقى نلغي هذا الباب. لما الإسلام يقول تميز وتزيل عن الجاهلية وأهلها وعدم اتباع السنن، ترك التشبه بأهل الباطل، يبقى ده نوع من العزلة والتحجب والتخلف، يبقى نلغي ده. وبالتالي يبقى لنا دين في النهاية شوية طقوس نؤديها في بعض المعابد، ولكن نتلقى بقية أمورنا أو كل ما يتعلق بديننا من علاقات، من ولاء، من براء، من حب، من بغض، من تعامل، من تقريب، من تبعيد، من مخالطة، من أمور اجتماعية في بيوتنا، في زوجتنا، في أولادنا، حتى في تعاملاتنا وأموالنا، نستقيها من إيه؟ من أهل الباطل، لأن الإسلام خلاص رميناه. وبقى الناس تخترع لنا أساليب معينة. إسلام سعيد، إسلام ما فيهوش مشاكل، إسلام ما فيهوش أذى، إسلام فيه محبة، وإسلام فيه سعادة، وإسلام فيه راحة، وإسلام فيه متعة. طبعا ده حقيقة لما التصورات دي بتتغلب على عقولنا، أي أذى بنجده في الله بندور على الطريقة اللي تخلصنا منه. إزاي تخلص من الأذى ده؟ لانك انت ماشي مع اسلام متزمت، وانت بتلتزم باسلام متحجب، بتلتزم باسلام يعني فيه تشدد. ولذلك المسلمون اتهموا بعضهم بذلك، مش الكفار، المسلمون لما لانوا ومالوا للدين البسيط، للدين اللي كله راحة، اللي ما فيهوش اي متعب، اتهموا من اراد ان يلتزم بالحق، واتهموا من اراد ان يلتزم بمكان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، اتهموهم بالتشدد. يعني انت اللي بيتهمك بالتشدد ان كنت ملتزم، ان كنت مستقيم، اللي بيتهمك بالتشدد مش بس اهل الباطل، بل ابوك واخوك وابن عمك وابن خالك وبنت خالك وبنت عمك وزوجتك وبنتك. ليه؟ لانهم بحثوا او وجدوا في من حولهم دينا سهلا لينا، ظنوا انه بعيد عما وراءه من أذى أو من ابتلاء أو من اختبار أو مشاكل. والله عز وجل يرد على كل من تصور ذلك، وعلى كل من فكر بهذا الطريقة، وعلى كل من تخبط في فهمه في الإسلام. قال ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. حسب الناس أو ظن أو تفكروا أو توهموا أو ظنوا أو خططوا أو تلبك فهمهم أو فإن هذا باطل مردود على أصحاب. لماذا؟ لأن هذه سنة الله، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. سنة الله الماضية. ومن أراد أن يستقيم على الدين المقبول لازم يكون الدين هو بتاع ربنا، الدين الذي ارتضاه الله تعالى لخلقه. لكن الدين اللي انت بدلت فيه حاجات والفضت فيه حاجات وصلحت فيه حاجات، كل تصليح في الدين افساد. لما واحد يصلح حاجه في الدين يبقى تعرف انه ايه، افسدها، لانه الدين هو الاصلاح وهو الصلاح. وما شرعه الله والصالح. فانت لما تيجي تقول ايه الحجاب شكله كده بنفر النفوس خليه كذا وكذا يبقى أفسد. اللحية شكلها كده أشعر لما نعمل فيها كذا وكذا يبقى ايه يبقى أفسد. فهمت؟ الشيء الفلاني كذا وكذا وكذا يبقى انت أفسد. كل تغيير فهمت؟ ولذلك يسمى تبديل ويسمى تغيير ويسمى ابتداع، ما بيسمىش إصلاح. انت بتسميه إصلاح ان انا بصلح الأمور فهمت؟ وان انا بخليها مواكبة وان انا بخليها مقبولة عند الناس فهمت؟ مقبولة عند الناس. إن الله تعالى غني حميد والناس جميعا هم الفقراء، كما قال عز من قائل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وبالتالي لا يحتاج الله من الخلق أن يدينوا بدينه، بل إن الخلق هم الذين يحتاجون أن يدينوا بدينه. فعشان أنت تيجي تقول عشان الناس تيجي عند ربنا، عشان الناس تحب ربنا، عشان الناس تعبد ربنا، نغير لهم شوية عشان يجولوا، عشان كده الناس مش هتيجي. وهل يفتقر الله لمجيء الناس؟ هل يفتقر الله تعالى لعبادة الناس؟ الله يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثر، يعني مفوش كلهم مفوش، على أفجر قلب رجل منكم، يعني بيعزوا يعني مفوش خالص، كل الناس ما جاتش الدين ومرضتش تيجي الدين عشان احنا ما سهلناهوش. ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لأن لو تصورنا أن عدم مجيء الناس للدين هينقص من الملك يبقى الله فقير، لأنه افتقر إلى هذا المجيء. لكن الغنى المطلق يجعل طبعا ده لا يتنافى مع التيسير والتبشير والتأليف، لا يتنافى مع التيسير، لا يتنافى مع الأخذ بالرخصة الشرعية المحكمة، لا يتنافى مع أخذ الناس بما يعرفون بالحق دون تبديل أو تغيير، لا يتنافى مع يعني الهداية والحرص على قبول الدين والدعوة بالخير والحرص على تأليف النفوس. كل ده يتنافى، لأن التأليف والتيسير والتبشير والترخيص الأخذ بالرخصة كل هذه مقامات شرعية ليست مطلوبة للخلق. الناس فاكرة يا إخوان إن التيسير والتبشير والتأليف والترخيص إن أنت تفك في الشرائع، الشريعة دي مكعبرة فنعمل لها شوية تعديل عشان تمشي مع القرن بتاعنا. لا، الله شرع العزيمة وشرع الرخصة، والله شرع الامر العزيمه وشرع ما يتعلق بتيسيرها، والله شرع الحكم وشرع ما يتعلق بمن استثناءات. فهمت؟ فالمساله كامله. اليوم اكملت لكم دينكم بما فيه من تيسير وبما فيه من شرائع وبما فيه من عزائم وبما فيه من رخص. مش ان عشان انت تيجي تقول والله احنا عايزين ايه نفك موضوع الحجاب والنقاب ونعمله كده ايه يعني مصور شويه عشان ده مكعبر، ونفك موضوع يحسن ده مكعبر، ونفك موضوع الربا والبنوك والتعاملات عشان دي مكعبره ونعمل لها تعديل عشان دي حجريه لكن احنا دلوقتي في التقدم، ونفك موضوع العلاقات والسواد والجيران والصحوبيه عشان دي مكعبره الولاء والبرم مكعبر. تفك مش انت اللي تفك، اذا فككت وغيرت فقد ابتدعت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم اتباعه، اتباعه ده شرف، اتباعه دي مش معناه ان انت تبوس ايد واحد عشان يبقى اتباعه، ده شرف يلهث اليه اللاهثون ويجاهد من اجل المجاهدون، مش سله ومهانه تقول له ابوس ايدك كن تبع النبي صلى الله عليه وسلم، ابوس راسك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل كل بيمينك، فاستعظم على الرجل وقال له لا استطيع، قال له لا استطعت. انت كنت تكون تبع من النبي صلى الله عليه وسلم، كنت تكون مسلم من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ده شرف، شرف يتراق دونه الدماء، شرف تبذل دونه النفوس، مش مذله ولا مهانه تبوس ايد اللي قدامك وتبوس راسه وتبقى ناقص ان انت يعني تعمل له حمار يركبك عشان خاطر يتبع الاسلام. لا، ده شرف عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من يريد ان يكون من اتباعه يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فلما يكون الاذى وقع على خير الناس وسيد الناس فكيف بمن دونه، كيف بمن دونه؟ لازم تعرف ان دي سنه الله عز وجل في الخلق التي لا تبديل لها ولا تغيير.
لما مات عم ابو طالب نال منه المشركون واجوه اذى شديد فاستد اذى الكفار له فخرج الى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو الى الله تعالى واقام به اياما اقام بها اياما فلم يجيبوه واذوه واخرجوه وقاموا له سمطين فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة. وفي طريقه لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه قس اسمه عداس وكان معروف بالحكمة والعلم فقابله في الطريق وسأل من هذا الرجل فقالوا محمد. قال من محمد؟ قالوا يدعو إلى دين جديد وعرف منه الأمر فآمن به وصدقه وفي طريقه ايضا بنخلة صرف اليه نفر من الجن وقف فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصرف له اليه نفر من الجن وقابل هؤلاء دول ليس الذين سمعوه في وقت الفجر لما دول نفر قابلوه من جن المصيبين من جن نوع فصيلة من الجن او نوع من الجن يسمى جن المصيبين فمكان يعني فكانوا قابل منهم النبي صلى الله عليه وسلم 7 من اهل النصيبين فاستمعوا القرآن واسلموا وفي طريقه تلك ارسل الله اليه ملك الجبال يأمره بطاعته وان يطبق على قومه اخشبي مكة اللي هم الجبلين اللي يقصوا بمكة وهما جبلاها ان اراد فقال له بل استأني بهم يعني انتظر عليهم واصبر عليهم لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا لعل الله عز وجل يخرج من أصحابهم من يعبده لا يشرك به شيئا وهذا الحديث قطع من حديث أخرجه البخاري بدء الخلق. وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور في طريق العودة دعا بالدعاء المشهور اللي هو مشروع السنس الناس معروف اللي هو اللهم إني أشكو إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخر الحديث. والحقيقة أن الحديث يصح والدعاء لم يثبت أنه يعني لم يثبت بسند معتبر لكن مشهور وإن كان ألفاظ الدعاء ألفاظ صحيحة لكن أنا بس أحب أقول أنه حتى لا يظن ظن أو يثبتها دائما ويقال وقد وفعل كذا وفعل كذا لأن نسبة الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بالسند الذي يثبت صلة الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي لما أراد أن يدخل مكة منعوا أهل مكة وصدوه فأرسل إلى بطون قريش يستنصرهم يعني يطلب منهم أن يناصروه لأنه منع من حقه وأنهم كفار وده مش لا يسمى كحاكم إنما يسمى استنصار وهو أن تطلب من قوة الكفر أو من قوة الباطل أو من سلطان الكفر أو من سلطان الباطل أن ينصرك على حق لك فهم؟ مش أن يصل في خصومة بينك وبينه يعني أنا لي حق مش عارف أحصل عليه فأنا بطلب من قوة الباطل أنها تناصرني في الحصول على حقي دون أن يكلفني ذلك فعل باطل أو دون أن يكلفني ذلك إقرار بباطل أو دون أن يكلفني ذلك أن أنا أتنازل عن حق أو أشهد بباطل أو مشهد وده اللي كان من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يدخل مكة بعد ما ذهب إلى الطائف في عودته إلى مكة فمنعوه أن يدخل دي أرضه وأهله وبلده فما كانش له قوة في الوقت ده إلا بالله سبحانه وتعالى لكن من حيث الأسباب والله عز وجل سنته أن تمضي الأمور على حسب الأسباب وهو على كل شيء قدير جل وعلا سبحانه وتعالى فاستنصر ببطونهم يعني إن هم اللي هم أهل القوة فأجاره يعني دخل في جواره بحيث لا يستطيع وكان ده معتبر عندهم فهم
يحق بقوته او بسلطانه بما بينه وبينهم، فاجاره وادخله مكه. ثم دخل مكه في جوار المطعم ابن عدي، ثم اسري بروحه وجسده الى المسجد الاقصى. يعني بعد ما عاد من الطائف، طبعا كانت المصائب تلاحقت، والمصائب المقصود بها ما يعود عليه بحزن وأسف الدعوة، وليس نقص مال أو نقص متاع أو طعام أو شراب. فهم؟ مش المحل اتحرق والديانة راجم والفلوس نقصت والبيعة بخسرت زي ما احنا أكبر همنا كده، وده اللي بيبكينا وده اللي بيحزننا وده اللي بيعينا وده اللي بيخلينا نقعد نفكر وننام نفكر. أما الدين والدعوة والإسلام وحال المسلمين، أدينا احنا كده إيه؟ أو بنمصص الشفايف بتاعنا. وده في الحقيقة معناه إن الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم. لكن حزن الأنبياء وأهل الإيمان لا يكون، والمصائب التي تصيبهم ليست متعلقة بأمر الدنيا، إنما متعلقة بأمر الدين. فهم؟ فهو كان حزن حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم، وتوالت المصائب عليه مصيبة تلو مصيبة فيما يتعلق بالدعوة والدين وليس فيما يتعلق بالدنيا. لأن خديجة رضي الله عنه كانت بالنسبة له سكن، سكن يعينه على الانطلاق للدعوة، وعمه أبو طالب كان باب نصرة وصد، جبهة صد، فهم؟ جبهة صد لقوى الكفر عنه، بحيث يستطيع أن يعرض نفسه على القبائل، يستطيع أن يبلغ دعوته، يستطيع أن يجلس هو أصحابه في بعض الأماكن يعني. فكان هو بالنسبة له دي مصائب مش متعلقة بالدنيا، إن ده ضيع فلوس وده ضيع أموال وده أبدا. ثم بعد ذلك لما ذهب لأهل الطائف لعله يجد عندهم نصرة ويجد عندهم إواية، فإيه؟ قابلوه بالإيه؟ بالطرد، وقابلوه بالضرب، بما زاد الأمر إنه لا يجد سبيل للنصر، فصار كأنه غريب، شدد غربته واستشعر الوحشة الشديدة لقلة النصرة في الدين، واشتد حزنه لسبب فقد بعض العوامل المتعلقة بنصرة الدين، افهم. وده اللي ينبغي يزعلك، كلما جاد دينك في دين جيد إيمان عالي، كل ما كانت تزعلك أمور الدين، وتبقى أكبر المصائب ما يصيب الدين، ما يصيب الإسلام والمسلمين. فهم؟ وإن كانت الأمور الأخرى أيضا تعد مصائب، لكن تكون الأولى أغلب في قلبك وأعلى وأحزن لك، وده اللي كان في حال النبي عليه الصلاة والسلام. عندئذ وساه ربه، ووقعت معجزة عظيمة، معجزة الإسراء والمعراج، والتي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وتأتى لنبيه صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدو مهما على قدر فينا أن يكون إيه؟ بشر وعبد. فهم؟ يعني ليس هو برب، يعني إذا ينال منه صح ولا لا، وممكن يضعف صح ولا لا، وهكذا. إذا يحتاج إلى تثبيت لأنه ليس رب. الذي لا يحتاج إلى تثبيت هو الرب، لأن الرب متين، قوي متين جل وعلا، والرب واحد. فمهما كانت مكانة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الشدائد العظام تنال من العظام، الرجال العظام صح ولا لا؟ فما حدش يقول لا ده ما كأنه رب، كما يدعي أهل الضلال، أبدا، فننال منه. وما أجرى الله تعالى سنته الكونية على نبيه عليه الصلاة والسلام إلا ليعتبر الخلق المأمورون بحبه فوق أنفسهم، بأنه عبد وليس إله. أنت مأمور بحب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك صح ولا لا؟ يؤمن أحدك حتى يكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، وفي لفظ من نفسه التي بين جنبيه، كما قال عمر لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فهم؟ فهذا المقام الذي لم يلزم به الله تعالى الخلق إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى لا يغتر الخلق واظن ان محمد صلى الله عليه وسلم رب او اله او مشابه كما رفعه بعض الضالون بعض الضالين والمغالين رفعوه حتى جعلوه في منزلة الاله والرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اذا وقع ذلك او عرف ذلك لابد ان يعرف الناس ان الله تبارك وتعالى اوقع السنن الكونية حتى يعلم الناس انه ايه انه عبد مهما العالم فهو عبد. فهم تثبيتا من الرب الواحد الاحد لعبده ورسوله عند الشدائد والبلايا. لما كثرت المصائب وتتابعت اشتد الاذى منكم من القرشيين وحصروا في الشيعة ومات خديجة وفي نفس العام مات ابو طالب مات عمه ابو طالب. ثم لما نزل الطائف اذوه وضربوه حتى ادموا كعبه. كل هذه المصائب يعني حتى لا يهتز في مقام الدين والدعوه قال الله تعالى له اني معك كما قال لموسى بالكلام فاني معكما اسمع وارى كما قال لموسى وهارون. قال النبي عليه الصلاه والسلام بالحال بالفعل اني معك بان اسر به ثم أسري بروحي وجسدي. والإسراء بالروح والجسد وبيقول بروحي وجسدي ليه؟ لأن الإسراء مختلف فيه في عدة مسائل منها هل وقع الإسراء بالروح والجسد ولا بالروح فقط ولا بالجسد فقط. والصحيح أنه وقع بالروح والجسد. مسألة ثانية هل كان مناما ولا كان حقيقة؟ كان حقيقة. فهم؟ وإن وقع في منامات لكن الإسراء المشهور هو حقيقة وليس مناما. الثالث هل تكرر الإسراء والمعراج ولا مرة واحدة؟ الصحيح أنه مرة واحدة وإن ناصر بعض العلماء أنه يتكرر. فهم؟ أنه وقع أكثر من مرة لكن الصحيح أنه وقع مرة واحدة. ده ملخص ما يتعلق مسألة الإسراء والمعراج ودي مسألة بسيطة فيها القول الشرح الطحاوية لمن أراد أنه يراجع طبعا مش حد بيراجع لكن تبقى عرفت يعني أن فيه مكان. ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى. ثم طبعا الإسراء يعني السير ليلا والمعراج يعني الصعود. إسراء يعني انتقل من مكة إلى بيت المقدس بالليل بدأ يسمى إسراء. معراج يعني طلع. فهمت؟ أدي معنى إسراء ومعراج. عرفت؟ ثم عرج به الى فوق السماوات بجسده وروحه ايضا الى الله سبحانه وتعالى عز وجل. فخاطبه ربه وفرض عليه الصلوات وكان من اعظم ما اعطي في هذه الليلة الصلوات وخواتيم البقرة. وكان ذلك مرة واحدة. اشوفه بيشير الى وبيذكر الحتة اللي اللي وقع فيها خناق فبيقررها بطريقة عشان تبقى مفهوم. وكان ذلك مرة واحدة صح هذا اصح الاقوال. وقيل كان ذلك مناما وقيل بل يقال اسري به ولا يقال يقظه ولا مناما. وقيل كان الاسراء الى بيت المقدس يقظه والى السماء مناما. بيشرح يعني ان قال اقوال كثير في هذا الموضوع. وقيل كان الاسراء مرتين مره يقظه ومره مناما. وقيل بل اسري به ثلاث مرات وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. يبقى عرفت ما يتعلق بالإسراء والمعراج أنه حقيقة وأنه وقع بالروح والجسد وأنه كان مرة واحدة. وأما ما وقع في حديث شريك بن عبد الله وحديث البخاري وقع في اضطراب كثير جدا ودي مسألة كما قلت فصلت فيها بفضل الله في الطحاوية وبينت كل ما يتعلق برواية شريك بن عبد الله وما فيها من اضطراب وكيف خالف شريك من هو ثقة أيضا. يعني روايات البخاري نفسها ايضا في غير رواية شريك جاءت فيها وجاءت اضبط وتعددت الرواية من طرق اخرى غير طريق شريك بيانت انه لكن جاءت رواية شريك بعض الامور التي كانت سبب في الاختلاف وبيانت بقى هذه الامور والالفاظ اللي جاءت في الرواية وايه سبب اختلافها ولماذا لم السبب فيها راجح كده من خلال الروايات الاخرى لمن اراد ان يبين أن يستبين. وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه فهذا مما عد من اغلاط شريك الثمانين وسوء حظه. طبعا في غلطة ثمان اخطاء وثمان اغلاط وقعت في الرواية من اولها لاخرها عدها وذكرها ابن حجر فيما اخرجها العلماء منهم في بيان رواية شريك. وسوء حظه لحديث الاسراء، وقيل ان هذا كان اسراء المنام قبل الوحي، واما اسراء اليقظة فبعد النبوة، وقيل بل الوحي ها هنا بل الوحي ها هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة، والمراد قبل ان يوحى اليه في شأن الإسراف فأسري به فجأة من غير تقدم اعلام والله اعلم. لكن كل ده من باب النبوة ابن القيم بيعرض بيشير الى الاختلافات اللي وقعت عشان ما تحسش ان هو لما رجح انه مش داري من عايز يقولك ان انا عارف كل الخلاف، لكن هو صحيح كذا وكذا، وان كان قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا الى اخره. فاقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما اقام، اقام بمكة ما اقام، يدعو القبائل الى الله تعالى. يعني دخل بقى، حصل انه دخل في جوار مطعم ابن عدي، وطبعا مطعم اسلم فيما بعد، وبعدين وقع الاسراء والمعراج وكانت معجزة باهرة، ثم بعد ذلك ظل بمكة صلى الله عليه وسلم ما أقام، يعني ما قدر الله له أن يقيمه، يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤوا. خد بالك بقى، واستطاء الله تبارك وتعالى لمن يهتدي لهذا الدين وينصره، هذا فضل يؤتيه الله ما يشاء. أنتم تعرفون ما جاء في القرآن والسنة من فضل الأنصار، أو حتى إجمالا، أو أنت عارف يعني أو يعرف، قد جاء في القرآن والسنة كثير مما يدل على فضل الأنصار. فهم؟ الأنصار دول هم مين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجي موسم الحج فكان بتيجي بطون العرب، فهم؟ ووفودهم، فهم؟ وقبائلهم المختلفة، وأفخذهم، فهم؟ وعشائرهم. فكانوا في الحقيقة بيجوا زي ما انت بتركي المصريين مثلا والجزائريين وكذا لغاية دلوقتي، ما نفس القضية مع اختلاف الصور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيجي مثلا على الناس المصريين مثلا او على الحبشيين او على اليمنيين او على على اهل نجد، على كده يعني اهل المدينة، يعرض نفسه عليهم. يعني يعرض يقول لهم انا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثني الله عز وجل لادعو الى التوحيد، ادعو الى عباده الله الواحد الاحد، ونصروني وقووني وايدوني. فطبعا ما يقبلوش الى ان قبل اهل المدينه طبعا مش كل اهل المدينه. فدفض يعني ايه النهارده انت ممكن تجد ان الحق غربة شديدة، ولا تجد من نادر لما تجد من يؤوي الحق، يدافع عنه، يدعو له، يبينه، يصبر عليه، يعني ينتصب لمناصرته، ينتصب للدعوة إليه، ينتصب للدفاع عنه، ينتصب لمؤازرته، ينتصب لتأييده بمال أو بكذا أو بكذا. قال لما تجد ليه بقى؟ لأن لازم تفهم أنه اصطفاء من ينصر هذا الدين هو فضل عظيم يؤتيه الله ما يشاء. يعني انت ممكن تجد مثلا تقول مثلا النهارده احنا بنشوف الشر مستثير، والناس كلها بتركع في محراب امريكا، كل الناس الا من رحم الله تعالى، وان الكل هش ومرتعد ومرعوب ولا يستطيع الا ان يقول في سره كده كده غلط، لكن احنا سمعا وطاعة. قال لما تجد امام او سلطان او ملك او امير او حكومة او شأن من الشؤون تناصر الاسلام وترفع راية الاسلام وتثبت وتشهد بالباطل يعني على الباطل وتشهد بالحق للحق وما شابه، هل ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن غضب من الله تعالى بحرمان كل ذلك الفضل. لان لو قام واحد منهم وناصر هيبقى ربنا سبحانه وتعالى استطاه وجعله في مقام يوازي مقام الأنصار، فهم؟ يوازي غربة النهاردة الإسلام يشبه كأنه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المجتمع المكي، مش من جهة الأحكام وترتيب التشريع والناس فهم؟ لا، إنما من جهة الغربة. الغربة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالعام اللي احنا بنعيشه دلوقتي هو نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم؟ ورجوع الحال إلى مكان، رجوع الحال بحيث ان كل واحد يخاف يقول انا مسلم، يخاف يقول انا مسلم، وان ما خافش يبقى يعلم تماما انه متوقع اضطهاد وعذاب اليم الى الناس، فهم؟ وبالتالي قدامه ان هو يقول انا مش مسلم، يتنصر من اسلامه، او ان يقول اصبر. واللي احنا بنشوفه ان الكل بيتنصل من الاسلام عشان ما يعذبش عذاب اليم. لو واحد بقى ناصر، لو واحد ايد، يبقى ده يشبه الانصار، ويبقى ده استقاء من الله تعالى وفضل الله اتاه من يشاء. طبعا هيبقى امامه وجهة عظيمة، وهيبقى بيدخل في صدام ممكن يكلفه نفسه. ده اللي حصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. يعني يعرض، يعني يطلب منهم الإواية والنصر، يطلب منهم الإواية والنصر. فطبعا كلهم يرفضوا، كلهم يرفضوا. ويعرض نفسه عليهم في كل موسم، موسم اللي هو موسم أن يؤوهم حتى يبلغ. طبعا يقول ايه بقى؟ انا هربان وعايز اعيش، وعلى اساس ان انا الاقي لقمه عيش عندكم واشتغل عندكم. لا، هو عايز هواية من اجل الدين، كل همه الدين، كل همه، كل اللي شغله مش انه يعيش او يموت، انه يؤذى او لا يؤذى، انه يفقد ماله او يبقى فقير، انه يعيش يربط الحجر على بطنه او ياكل ويتمتع. هو كل همه انه يبلغ رساله ربه، لان هو عارف ان دي مكلف بيها، وان هو ده دوره عليه الصلاة والسلام، وعايز يثبت وعايز يصيب الحق، وده دور كل مسلم بس على قده. اللي كان ده الدور العظيم للإمام عليه الصلاة والسلام والنبي. فانت دورك كمسلم تحب الله عز وجل، ترجو ثوابه، تخشى عقابه، ترجو أن تموت على حسن خاتمة في وسط الغيبوبة والغربة والجاهلية العمية والعلو الباطل اللي ربنا بيجعله فتنة للعالمين واختبار للمؤمنين. فتقول انا كده كده ميت 10 15 سنه، سنتين، ثلاثه، اربعه، انا شاب هقعد شويه كذا. المهم اللي في اخرتها موت، والموت ده هو الموت من البدايه ونقطه البدايه، مش نقطه النهايه، دي نقطه الصفر. عارف نقطه الصفر اللي تبقى وحده البدايه، سموها الصفر. بعد بقى الصفر بقى واحد، اثنين، بعد الصفر العدد، فاهم؟ فتقول ساعه الصفر، يعني ساعه الموت للعبيد هو ساعه الصفر، لو نقطة البداية. وبعدين البداية دي إما إلى جنة وإما إلى نار بحسب ما استقاموا على صراط ربهم في الدنيا. فكان كل همه عليه الصلاة والسلام إنه يبلغ رسالة ربه. عرض من كان يعرض نفسه يقول لهم عشان أنا ساعدوني وقووني ونصروني اللي عندكم من عدد وعدة وبطون وقوة، إن أنا أبلغ رسالة ربي حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة. شو بقى؟ ولهم الجنة. فلم تستجب له قبيلة، لم تستجب له، لا كويت ولا ليبيا ولا مصر ولا السعودية ولا أردن ولا جزائر، ولا كله علماني، كله كل سنة وانت طيب، كله رايح، حد راضي يقول فيش أبدا. لم تستجب لهم له قبيلة، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار. نسأل الله يكرمنا، نسأل الله يكرمنا بالإسلام وبنصرة الإسلام. والله العظيم، والله العظيم إن أنت ربنا يستعملك في طاعته دي، دي نجد فخر وعزة ما بعدها عزة، لأن دي منطلق العز في الآخرة. لكن أنت مفكرك إن أنت عايز تهرب بأي ثمن، مجرد ألمين بيخلوك تشق من فوق وتحت وتجيب من فوق وتحت وتفكر تمشي إزاي وتروح فين وتيجي منين، هرب. مش قادر تتخيل ان ربنا اصطفاك وكرمك بشيء غيرك بيتمنى لو يدفع عمره لو عرف الحقيقة بعد القبور، ويتمنى لو هو رجع الى الدنيا ومات الف مرة في سبيل ان يبقى مع المسلمين والمؤمنين. كفار لما بيشوف المؤمنين في نعيم بعد الموت يقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ريتنا نرجع
ويعدمونا يعدمونا، قريشي يقطعونا زي ما قطعوا المسلمين يقطعونا، بس ايه نشوف الكرامة اللي شافوها، لان هيعينوا في الاخرة. لا هيعينوا في الاخرة. انت مشكلتك ما عندكش يقين، مش عارف ان في جنة حق والنار حق، وان الامر الى الله، وان الكرامة بالايمان، وان انت مهما لقيت في الدنيا، مهما لقيت فلن يساوي شيء من عذاب الاخرة، ومهما دفعت في الدنيا رخيص بالنسبة لعز الاخرة. مهما دفعت تقول لي ده هتمرمط، اتبهدلت، فتنوني، تعبوني، موتوني، قرفوني، اهلي عملوا فيا، ده عمل فيا، ده سوى فيا، اللي بتاع اللي اتسموا فهد عارف ايه، كل ده ثمن رخيص اذا قارنته بما يدخر الله تعالى لعباده الايه المتقين. لان الله اعد للمتقين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم. لكن سامحوني، نوعياتنا نوعيات رديئه يصطفيها الله تعالى ويريها طريق الحق، وبعد كده بص عامله زي المعزه اللي عايزه تجري وتفر من اي شكل ضعفها وهوانها ورخصها. اصطفى الله عز وجل وادخر هذه الكرامه لمين؟ للانصار. فلما اراد الله تعالى اظهار دينه هذا الرأى مدخرها كل القبائل مش عايزين، شوف بقى، لان ربنا سبحانه وتعالى قربها لهؤلاء. فلما أراد الله تعالى إظهار الدين وإنجاز الوعد ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام، كله في حكمة، كله في مواعيد معينة. ليه؟ تقعد تسأل كده تقول يا رب، طب لماذا يا رب تركت نبيك حبيبك خير الخلق أفضل مخلوق خلقته وأعبد وأنقى عبد وجد في الأرض من يوم آدم، فهم؟ ليه تركته المشركين الأنجاز الأرذال المأوسخ عبيد يذيئزوه ويبهدلوه ويطردوه ويقتلوه ويبنوه ويعذبوه؟ ليه؟ السؤال ده لو انت سألته استفهاما، مش تسأله استنكارا، استنكارا فاكفر، لكن لو سألته استفهاما سنة الله الماضية حتى تتعلم انت وتفهم وتتربى على هذا المنهج وتفهم كده وتفهم ان الامور ماشيه بايه؟ بحكمة وبقدر. فتبص تلاقي الكفر عالي 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 ويتهالك ان خلاص الدنيا فلت وان الاسلام هيتقطع وان المسلمين هيبادوا على الارض بالمبيدات، مش هيبقى في اسلام بعد 5-6 سنين. امريكا تضرب العراق وبعدين بعد كده تضرب المنطقه العربيه كلها وبعدين تاخد البترول وكل واحد مسلم تسلخه زي الفيران وتدخلهم بتاع وتدخلهم رصاص وتزيدهم وتدمرهم، مش اي حاجه يقول لك كده. لكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، الله يمهل ولا يهمل. ولما الكفار ظنوا ان هم خلاص قادرين عليه وان هم خلاص ضرب سيفه هيقتلوه وان خلاص هتنتهي الدعوه، فهم؟ ويضيع دماؤه في القبائل او يضيع دمه في القبائل والعمليه تنتهي وتعتمد وكل حاجه تخلص، نصره، فهم؟ وايده وجعل له ارضا ومكنه فيها وانطلق منها ليعز الله عز وجل جنده، فهم؟ ويصدقهم وعده وينصر نبيه ويهزم كل الاحزاب. الاحزاب مش امريكا بس، هو امريكا بس، الدنيا كلها تتحزب ضد الاسلام. لكن انت خش الخندق اليقين مهما كنت مستضعف ومهما كان مفيش، لكن لم يركن النبي صلى الله عليه وسلم الا خندق اليقين، فاهم؟ فالامور ماشيه بمقادير وبحكمه، مش شفنا اللي ماشيينها. واحد يقول لي لا ده مجلس الامن خد قرار، ده الامم المتحده خد قرار، ده مش عارف مين خد قرار، ده الكل خد. الامور ماشيه بمقادير ان الملك هو الله. فلما اراد الله ان يظهر دينه وان يصدق وعده، يصدق نبيه وعده وينصر نبيه ويظهر، لما جاء الوقت اللي اراده هو اللي بيريد، والتوقيت هو اللي بيشاءه هو اللي بيختاره. مفيش حاجه، مفيش الجاء، مفيش دفع، مفيش غصب عنه، مفيش وبعدين. الامور بيده كلها، يملكها كلها، يملك كل شيء واخذ بنواصي كل احد في الكون، مؤمن وكافر كله مملوك له سبحانه وتعالى. فلما جاء في هذا الوقت، فلما اراد الله تعالى اظهار دينه وانجاز وعده ونصر نبيه واعلاء كلمته والانتقام من اعدائه اللي امهلهم واللي ظنوا انهم معجزين في الارض، ساقه الى الانصار. ساقه فلما اراد بهم من الكرامه، او لما اراد بهم من الكرامه،
فأمكنتها إلى نفر منهم ستة. فأثناء العرض على القبائل ربنا قدر أن يقابل ستة من الأنصار، وبرضه يعرض عليهم نفسه كما عرض نفسه على يعرض نفسه على كل وطالب الولاية في الدين، الدعوة والدين شغله بينام بيه ويقوم بيه، همه الأكبر بل همه الأوحد، بل همه الأوحد مش شغله حاجة غير كده أبدا، ما حتى الأكل ما بيفكرش فيه، حتى النوم ما بيفكرش فيه. لما دخل عليه عمر رضي الله عنه وكان قد اتخذ وسادة من ليف ليس لها أدين، ملهاش غفر، فاهم؟ هزيل، فأثرت في جنبه. فعمر تأثر من فرط حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وحب عمر للنبي حب عبادة، حب إيمان، حب حق، بينما الملوك بيحبهم أوليائهم مصالح ونفاق، صح؟ وأول ما يموت مات الملك عاش الملك، حب حب حقيقي. فتألم له فيقول يا رسول الله أنا اتخذت، يعني هؤلاء ملوك كسرى وقيصر في النعيم في القصور وأنت أكثر، شوف يرد يقول له إيه؟ يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أنت في هذا من الخطأ، دماغك بتفكر في الحاجات دي ليه؟ دي أمور ما بنفكرش أصلا، مش داخلة في تفكيرنا، فاهم؟ ليه بقى؟ لأنه التفكير كله من صفة إيه؟ تبليغ رسالة، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هو ده التفكير الأوحد، مش هنقول بقى الهم الأكبر وفي أظهر منه. سلامه وعتبه ان هو يفكر بالطريقه دي، مع ان الطريقه دي حرام ولا حلال؟ حلال ان تتمنى العيش الرغد لمحمد صلى الله عليه وسلم حبا له. ان الصحابه كانوا يقولوا بابي انت وامي، يعني ايه بابي انت وامي؟ يعني تفدى بالاب والام، العرب تتحفظ قدر الاب والام، العرب تتحفظ قدر الاب والام. ولو عين الرجل بامي او بابيه فيها قطع رقاب، فكان يقولوا بأبي أنت وأمي، يعني بأغلى ما نملك. فإذا تفكيرهم ده مش حرام، إنه يفكروا بأنه يصيبه النعيم المباح، لأنه أولى الناس بذلك وأولى من هؤلاء الذين يتقلبون في النعيم وهم كفار، ملوك كسرى وقيصر، فهم كسرى وقيصر ملوك فارس والنوم. فده تفكير، لكن هو يريد أن يقول إن إحنا قضيتنا أكبر من يحنا نفكر ان البتاعة دي ليه، والمرتبة دي قطن، وقطن النوم دي قديمة، والبتاعة ده مش عارف ايه، والسجادة دي مش جديدة، والمعالق دي مش على الموضة، والبتاعة دي مش على مش عارف ايه، ودي مش ملوحة الناحية دي، ودي مش ماشية مع المنظر، وشغلانة انسحت الامسخة وجعلت العقول بعيد عنك ملحوظة زي معالي الاحذية، وشغلانة ليه؟ لانه لو لم تجعل الدين اكبر الهم مبلغ العلم، دخل حاجات ثانية غير الدين، لازم تخش حاجات تانية غير الدين. لما أراد بهم من الكرامة ساقه إلى الأنصار لما أراد بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية، وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى في الموسم. يعني طبعا برضو مراسم الحج كانت موجودة، والحاجة اللي الناس تعرفوها إن الحج موجود من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت العرب بتحج كل عام، وكانوا يقدسون الحج، وكانوا يفتخرون بتوليهم لإطعام الحجيج وسقاية الحجيج وما شابه، فهم؟ لكن حصل تبديل في الحج، حصل، لكن كثير من أمور الحج استقرت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تغيرت في صورتها وكيفيتها على طريق المثلى التي هدى إليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان في حج، والحج كان في طواف، فهم؟ وكان في عرفة وقف بعرفة، ثم كانوا بيفضلوا انهم يقفوا على جبل اخر غير عرفة، فهم؟ لانهم كانوا بيروا انه في جبل اخر ده شكل اسمه جبل ايه، انهم كانوا الحمص انهم قريش يفضلون الوقوف على اخر غير عرفة، ولا يقدسون، لكن جاء الاسلام وبين فضل عرفة، ومنهم كان يقف على عرفة، وطبعا كانوا بيطوفوا بالبيت في الطواف، ويعظمون امر الطواف جدا، فهم؟ ويؤمنون اهل البيت من استنصر به، لكن كان منهم من يطوف عريان حتى إن لم يملك ثياب جديدة، يعني مش كل يطوف عريان، اللي عندهش ثوب جديد لئلا يطوف في ثوب عصى الله فيه، لكن الثوب ده أنا عصيت فيه، يا إما يجيب ثوب جديد لسه نفسه الآن، يا إما يطوف إيه عريان، يعني مش الطواف عريان ده تقطق، لا ده كان لما يكون الثوب يوم إيه يطوف عريان قال يعني عشان ما يبقاش كاف ما فيش سلوك يبقى من باب التبقى الى اخر مكان عندهم. وايه وهدانا الله تعالى للحق في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. كان في حلقة في الحج فجاءهم عند الحلق ويعرض عليهم نفسه فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم لأنهم خلاص قبلوا منه الدعوة وعهدوه وراحوا حملوا ذلك إلى أهلهم. طبعا رجع بقى فاللي رجعين دول هم رجعين فدول الرسل الذي انتشرت بهم الدعوة حتى فشى فيهم الإسلام انتشر الإسلام فيهم في الأنصار ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتاقت النفوس إليه طبعا وتهيأت وكأن الله تبارك وتعالى يهيئ له موقعا في القلوب قبل أن يهيئ له موقعا في الأرض لأن موقع القلوب أهم موقع القلوب أهم. فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق قبل الهجرة يعني قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار كانوا 8 وبعدين بقوا 12 في العام اللي بعده جم بقى يشجوا وجايين قصدين ان هم يبيعوا النبي عليه الصلاة والسلام منهم 5 من الستة الأولين فهم؟ منهم 5 أو من 8 يعني حسب ما استقر. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة ثم انصرفوا إلى المدينة. فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان 73 مرأة رجلا وامرأتان وهم أهل العقبة الأخيرة اللي بيسموها بيعة العقبة ما بيطلقوا عليها كده لأن هي دي البيعة اللي هي الآخر على آخر بيعة بيعة العقبة. يبقى البيعة وقعت من المدنيين من الأنصار 3 مرات مرة أول ما عرض عليهم وكانوا 6 أو 8 والمرة الثانية لما كانوا 12 وأخذوا البيعة حيث يبيعوا النساء في المدينة. ثم جاءه آخر العدد كان عدد كبير بقى مشتاقين يشوفوه فهم 73 رجلا ومرأتان وهم أهل العقبة الأخيرة. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. يعني أنت تنزل منا منزل النفس تنزل منا منزل النفس مش نعطيك فضل مش نبذل لك بعض لا بل نبذل لك الكل الإواية بقى الحقيقية والنصرة الحقيقية لذلك سموا أنصار سموا لقب ده لقب فخر لقب فخر. وإن مش مصدق في الدنيا هتيجي القيامة ويشوف ويعرف بالضبط الكلام ده اللي كان بيسمعه في الدنيا هيشوفه حقيقة رأي العين. فترحل هو وأصحابه إليهم واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا يعني رؤساء بحيث ان هم يبقوا يبقوا رؤساء لمن وراءهم من بطونهم. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة فخرجوا أرسالا متسللين اللي هم مين أصحابه خرجوا من مكة أرسالا متسللين أرسالا يعني يعني فريق تلو فريق. أولهم في مقيل أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي وقيل مصعب بن عمير فقدموا على الأنصار في دورهم فأووهم ونصروهم وفشى الإسلام بالمدينة. ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. يبقى الإذن الأول جاء لأصحابه ولم يؤذن له ثم خرج لأن كل أمره وفعله بأمر من الله وحده عشان تفهم، بحيث ان انت الواحد يقولك ايه ما دي من عادات النبي صلى الله عليه وسلم، ما دي فعلها كذا، ما دي قالها كذا، لا اصدعت الموضوع كذا، تعرف ان ده تشويه وتكسير وفهم وإفساد في السنة.
فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الاول وقيل في صفر، وده يبين لك ان موعد المولد هو موعد الهجرة، عشان لما بنقول ان موعد المولد ده اللي مشهور بين الناس اللي هو 12 ربيع اول ده موعد مش صح، لم يثبت في ميلاده موعد صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في ميلاده، وان ترجح بعض الاوقات الاشهر التي ولد فيها كما ذكرت في اول الكتاب، لكن ال 12 ربيع اول ده معاد قوية الاقاويل في انه موعد الهجرة وليس موعد المولد، فاهمين؟ فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الاول وقيل في صفر، وله اذ ذاك 53 سنة، وله اذ ذاك 53 سنة، يبقى هاجر هو عنده كم؟ 53 سنة، فاهم؟ وحيموت عنده 63 سنة صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى ايه؟ مكث في مكة بما فيها الفتح حتى موته 10 سنة بالمدينة، معذرة بالمدينة، بما فيها فتح مكة وآخر. وما هو أبو بكر الصديق وعامر بن فهير مولى أبي بكر، معهم أبو بكر والخادم بتاع أبي بكر مولاه، ودليلهم عبد الله بن الأريسك الليثي. الدليل طبعا ده مهم جدا بالنسبة لهم، مشوا في غوائر الصحراء فهم، واتخذوا طرقا لحيث تعمى على السائرين، لما يمشيش في الطريق المعهود. ليه مشيش في الطريق المعهود؟ لان ده طريق التجاره للذهاب والعوده، وهيتبعوا، لا مش هيتبعوا، هيشوفوهم ويقابلوا ناس بنات كده، فاتخذوا دليلا بحيث انه ايه، بدل ما في الصحراء انت ممكن تمشي ضد الاتجاه وانت فاكر انك انت ايه، يبقى راجع على مكه وانت فاكر ان انت ذاهب الى مكه. واللي سافر منكم يا اخوان في الحج او العمره، في غالب الناس بتبقى الانتقال من مكه الى المدينه بالسيارات، فبقى طبعا في انتقال بالطائرات، لكن في انتقال في غالب الانتقال بيكون بالسيارات. لو واحد منكم مركز في الطريق وقعد ينظر يرى عجب، يرى انه طريق من اوعر ما يكون، ويرى انه طريق، خد بالك ان الطريق نفسه اللي تمشي السياره طريق مهد كثير من اجزائه بين الجبال، وشقه جبال كبيره ليمهد طريق السياره، فاهم؟ وانت لو تخيلت ان الطريق ده نفسه اللي ماشي فيه السياره ده اللي هو امهد الطرق وايسرها اللي هو مش خط وسط الجبال العظيمه مع اجزائه، لو تخيلت نفسه هو اللي مشي النبي صلى الله عليه وسلم، هتحس بمدى الصعوبه الشديده وطول المسافه اللي تبلغ اكثر من 450 كيلو، فاهم؟ لكن هو مشي في الطريق ده، فاهم؟ لكن مشي في الطرق الاخرى. بص بقى انت كده ركز وانت راكب، لو انت ربنا يصلك ورحت والاخوه اللي راحوا يبصوا كده التركيز في جلالات الطريق وكيف وعوره في الطريق، وان الطريق لو فيها حته سهله تاخد بالك ان هي تساوي نسب 1 أو 2% من جبال ها وصخور وامور متراكبه واشياء عجيبه، تقول ازاي اصلا يعني اذا يثقل اللي يسير فيها يثقل. وصار النبي صلى الله عليه وسلم تاخد بالك عشان يسافر معاه عشان يشتغل في ليبيا وعشان يجيب شويه فلوس، فاهم؟ زي ما انت كده كل حياتك املك انك تكتب لك شغلانه في اي حته وفي اسهل مكان، كابد وعانى. وانت لما نيجي نقول لك يا اخي اصبر على الاسلام، اصبر على الالتزام، تقول له امي عملت لي وابويا عمل لي وانا زهقت، انا طهقت، انا مش قادر، انا مش ناسى الفتنه ومش الفتنه، تلاقي نفسك انت مجرد ايه؟ اي حاجه، لو سمعوك خروشه الورق تعيط، لو مش عارف عملوا ايه؟ لو على العربيه فرملت تصرخ، لو يعني حاجه كده نوعيات مش عارف النوعيات، سبحان الله العظيم. مع ان المسلم ينبغي ان يكون جنن، وينبغي ان يكون دينه ده بالنسبه له اغلى ما في وجوده، وان دين واحد يشوف الناس عصاباتهم بتوع المخدرات والنشالين واللي مش عارف ايه وايه، يضرب ويتقطع ويتسوى ويموت ويقطع بالجسم بالموت، وبرضه يقول لك انا مش خاين، انا ما سيبش كربويا كربويا، وانتوا كلكم بتسيبوا كرهوكم وكلكم مش عايزين الشغلانه بالنسبه لكم صعبه، ولو اذيتوا فيها شويه اذى كلكم بتهروا ليه؟ ليه مستغرب ليه؟ ده اشرف شرف واعظم اعظم نعمه انعم الله بها على عبد هي الاسلام. ليه؟
ليه؟ سبحان الله العظيم، يعني بستعجب بستعجب مع ان الواحد شاف ناس. انا قابلت واحد يقول انا اشتغلت في الكويت عشان ابني البيت ده، انا كنت ساكن عنده في البيت قبل ما اتنقل فيه، يعني في البيت اللي انا فيه. طب اقول انت كنت بتقول لي احنا كنا بننام 20 في الاوضه نايمين، لابسين الاحذيه ولابسين هدومنا ولابسين لبس الشغل ونايمين، بحيث لما نصحى الصبح ما نتاخرش، مفيش وقت نلبس الجزمه. اقول له نايم بالجزمه ورابطها؟ يقول لي اه. طب ما الصبح تبقى تبقى يقول لك لا مفيش وقت اصلا، لما بيجي ينده عليك تركب العمل وتاخرت يسيبك، اللي هو الراجل اللي بياخد المقاولين العمال. عمال عمال يقعدوا في الجزمه من يوم ثلاثه ما لقيش شغل، فلما يقول له تعالى عندنا تكسير عندنا بتاع، فعايز اول ما ينده عليهم ينط من حتى ما هي فيها جوه العربية، فاهم؟ قوله طبعا قولي اه. قعدت فهم 10 سنين بالشكل ده عشان ابني ايه، 10 سنين بالشكل ده. واحنا الواحد منا لو خدوه اسبوع يقعد يعيط لامه ويعيط لمراته ويقول لها انت لو تعرف اللي انا فيه ومش عارف ايه ومش كذا. مرة في السجن ابو زعبل عافانا الله واياكم، ربنا يعفى المسلمين ويحفظهم ويفكر في الجميع، وكنا عدد كبير جدا في الزنزانة، وبعدين كان فيه طعام قديم كده واشياء طعام يعني، ولقيت واحد جنبي زعلان كده وهيعيط، بقول له مالك؟ يقول لي ده اكل ده انا كنت بتعشى زبادي وجبنه نشتو. انا كان هان عليا ان انا اضربه بالاسى، يعني كان هان عليا اقول له في اللي احنا يا راجل ده انت تتوضا وجاي تقول لي انا بحكم هيعيط عشان يقول لي مثلا امي عندها بتموت وده شايب مثلا كده. فنوعيات سامحوني يعني نوعيات ما تنفعش حاجه ابدا، وده اللي بيخليهم يركبونا ويلعبوا بينا وملناش ثمن عندهم. عارفين ان احنا كلنا عيال، وان احنا الواحد مننا شوية شقة بيمر على نفسه، هو كلهم عيال ملهمش ثمن. لكن لو يعرف ان انت ثابت متيقن بربك صابر على دينك، هيعرف ان انت فعلا صادق، هيعرف ان انت انسان عندك دين. فلازم تثبت، لازم تفهم المسألة الوقورة، لان خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم قابل في الدين وسعى في الدين سعيا. والله سبحان الله العظيم، انا نفسي لما اول مرة شفت الطريق ده اول مرة حجيت، انا بقيت مجهول جهول شديد جدا، اتفكر يعني كيف مر بي النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا كانت الامور اشد من هذا الان، ولذلك طبعا الايام مع الاحداث والتغيير وتكسير الجبال سبحان الله العظيم. لكن هي امور فعلا كما هي دوله في الدنيا وفارق، ايضا هي فارق في المنازل في الاخره. لازم تعرف كده، لازم تعرف ان اللي زينا لو دخلوهم النار ولا لو قدر لهم يخشوا النار مبقاش ظلموا، فاهم؟ ولما اللي زيهم يبقوا في العليين ويبقى المراتب العليا ويبقوا في الغرف يبقى ده حقهم، حقهم بفضل ربنا، حقهم انعاما من ربنا، فاهم؟ فلازم تفهم كده، لان عمرها الامور ما كانت ابدا، لان الامر عند الله بمثقال الذر، فاهم؟ لا الوزن بالقسط تمام العدل، فمش ممكن هيساوى بينك وبين امثال هؤلاء. فدي دورة انك تجاهد مع نفسك وتصبر في الحق. فخرج من مكة صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الاول، وقيل في صفر، وله اذ ذاك 53 سنة، ومعه ابو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى ابي بكر، ودليلهم عبد الله بن قريش الليثي. فدخل غار ثور هو ابو بكر، النبي عليه الصلاه والسلام دخل غار ثور هو ابو بكر رضي الله عنه، فاقام فيه 3 كما اخذ، ثم اخذ على طريق الساحل. فلما انتهوا الى المدينة، وذلك يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الاول. شفت يوم 12 ده اللي هو يوم وصوله الى ايه؟ الى المدينة، اللي احنا بنعتبر اللي احنا بدلناه وعملناه يوم الايه؟ المولد. وقيل غير ذلك. نزل بقباء في اعلى المدينة، طبعا في موقع قباء الناس اعلى من المدينة، اعلى المدينة يعني قبل خروجها، يعني قبل اطراف المدينة، لانه المسجد في وسط المدينه بالضبط. يعني في صوره انا شفتها كده مصوره من القضاء المدينه، المسجد اللي رفع في نص المدينه بالضبط، بالضبط تماما سبحان الله. يعني والعجيب انه في حديث حسن الالباني رحمه الله وعند اهل السنن حديث عبد الله بن حذافه على ما اذكر، قال انه الدجال يأتي المدينة فيعجز عن دخول البيت الأبيض، فيعجز عن دخول البيت الأبيض. والبيت الأبيض هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب بقى في الموضوع ده إن الحديث ده لما تنظر للصورة تجد المسجد اللي صلى الله عليه وسلم الساحه بيضاء، المبنى من بره مدهون ابيض، الدهان بتاعه لونه ابيض، تحس ان الكتله نفسها لما تشوفها من الفضاء هي كلها كتله بيضاء، وده البيت الابيض. شوف تأويل، شوف تأويل الحديث، مع ان الابيض ده جه حاليا مع التوسعات اللي عملوها ومع الدهانات اللي عملوها فايه فسمي فهو البيت الابيض. فمع ان المسجد كان قبل كده وكان شكله ابيض، لكن سبحان الله، ومع ان حرق اكثر من مره، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حرق اكثر من مره وما كانش يبقى، لكن في هذه الايام صار كله لونه ابيض، كله ابيض فعلا. ويمكن اخواننا اللي سافروا بالطائره لما بيخشوا المدينه بالطياره قبل ما يخشوا من بعيد يلاقوا الايه الاضاءه وبقعه بيضاء، بقعه بيضاء في وسط المدينه، بيضاء بيضاء زي الثياب بالضبط اللي هو مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول ان قباء اعلى المدينه، في اعلى المدينه على بني عمرو بن عوف، فكانش لسه اتبنى مسجد قباء. وقيل نزل على كلثوم ابن الهدم ابن الهدم، وقيل على سعد بن خيثمة، والاول اشهر، فاقام عندهم 14 يوما واسس مسجد قباء. ثم خرج يوم الجمعه فادركته الجمعه في بني سالم فجمع بهم لمن كان معهم من المسلمين. جمع يعني صلى الجمعه، اقول جمع فلان بالمسلمين يعني صلى بهم الايه الجمعه. فجمع بهم لمن كان معهم من المسلمين وهم 100. طبعا جمع ده دليل على ان الجمعه تصلى في غير المسجد، لو نفس فلاه، لو نفس صحراء، لو نفس مصنع، لو نفس مكان بعيد، لو نفس شغالين في مكان في البحر، شغالين في مكان في الصحراء، المصنع بتاعهم او الشركه. الجمعه مش يقول لك مفيش مسجد ما نصليش جمعه، لا، ممكن يجتمعوا فيما بين حتى لو كانوا من المسافرين. فجمع بهم صلى الله عليه وسلم لمن كان معهم من المسلمين وهم 100، ثم ركب ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم، كل واحد يتمنى الشرف ده، ويأخذون بخطام الناقة فيقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. الحديث ضعيف لكن هو مشهور، مشهور جدا في السير، لكن هو تبركت عند مسجد اليوم، عند مسجده اليوم. مش الضعيف انها بركت والمكان ده، لا، دعوها فانها مأمورة، هو ده الاعتبار. وكان مربد، مربدا، المربد اللي هو زي الزريبة، معذرة يعني، او الحوش اللي تقع فيه البهائم، تجمع فيه الزروع وربى فيه الخيل كده يعني فهم؟ كان يعني ارض ايه فاضية، ما هيش بيت لأحد، حيث ما يهدمش بيت حد أو يفرض آدميين أو مشابه، فهم؟ وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري، ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن، ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه، وأقربها إليه مسكن عائشة رضي الله عنها شبه. ثم تحول بعد 7 أشهر من دار أبي أيوب إليها، وبلغ أصحابه، وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة، فرجع منها 33 رجلا، رجع من الحبشة، رجع منهم 33 رجلا، فحبس منهم بمكة 7، وانتهى بقيتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر 7، عام خيبر 7. وأخرج البخاري في المغازي باب غزوة خيبر عن أبي موسى الأشعري قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي وأخوان لي، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رقم، إما قال بضعا وإما قال في 53، يعني إما 54 أو 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوفقنا جعفر بن أبي طالب
فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، يعني لم يدركوه أول هجرة بل فيما بعد. وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة، يعني هم سموا أهل السفينة لأن هم ظلت السفينة راحوا بها الحبشة وبل يرجعوا بها تاني، وطبعا السفينة ماشية مش يعني بالريح وكده. فكان بقى الناس لما يشوفوهم اللي هم هاجروا من أول الأمر، فكانوا يقولوا لهم من باب التفاضل في الخير والغيرة في الخير سبقناكم بالإيه؟ بالهجر. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء بنت عميس: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه، البحيرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتولاكم عليه الصلاة والسلام ويعظ جاهلكم. كنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، احنا ابتلينا وكنا في أرض البعد وأرض البغض في الله سبحانه وتعالى، مش طلب لدنيا ولا طلب لمتاع. وأين الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلانا. وطبعا دول غيرة في الحق والحرص على الأجر والتنافس في البر، فهمت؟ زي ما الواحد يقول لك انا حفظت القران، تقول له يعني لا ما لاش حفظ القران وما تعملش بيه، وانت مش حافظ ايه؟ تقول لك مثلا الحمد لله احنا صلينا العشاء جماعه، تقول له ان شاء الله صلينا في البيت الحق ان شاء الله كده اتشطف واستحمى. فكل حاجه عندك لما واحد يبلغك بر سبقك مش تغار، فهم؟ مش تتندم حتى لا يفوتك، لا المساله بالنسبه لك ايه؟ مش مهم. لكن لو قال لك ده احنا بعنا بيعه ولا مش عارف عملنا ايه ولا فتحنا فسحه، تلاقي نفسك ايه؟ جيلك الضغط وتروح بالليل مهموم مغموم، وفاتك بقى ايه؟ واللي يقول لك فاتك نص عمرك، نص عمرك اللي فاتك عمرك كله في ايه؟ في شهوه من الشهوات، وممكن تكون شهوه محرمه. لكن شوف البكاء هنا: والله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى احنا اللي كنا مهاجرين في الحبش ولقينا ما لقينا، انتوا افضل مننا؟ ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واسألهم، والله لا اكذب ولا ازيد، انا هحكي الحكاية زي ما هي ولا ازيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، ان عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قلت له كذا وكذا، مثل ما كنا في أرض كذا وأرض كذا كنا نعذب. قال: ليس بأحق بي منكم يعني هم اللي هاجروا في الأول وسبقوا، ليس بأحق بي منكم، والله وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. عشان كده لما أطلق عليهم أهل السفينة فعرفوا بأهل السفينة، لأن مين اللي أطلق عليهم الوصف ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم أهل السفينة هجرتان. ده يعني عشان تفهم بس إيه إنه هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة 7. هم من أهل السفينة اللي هم بقية الذين لم يبلغوا ولم يصلوا إليه من أهل الإيه؟ الحبش، الذين هاجروا إلى الحبش. ده طبعا بلخص مكان من الامر الهجرتين ومكان من مما مر به النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا على اجمال مما يقرب شأن النبي، الحال الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى اواه الله بالمدينة. فصل في اولاده صلى الله عليه وسلم. والكلام على أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أولاد الكلام على مسألة مختلف فيها اختلاف وجه.
اختلاف وجه
أوله بالقاسم وبه كان يكلم. طبعا ده اختيار ابن القيم، وانتوا عارفين أو يعني ينبغي تعرفوا انه هل القاسم الذي هو كنية النبي صلى الله عليه وسلم، كنية به النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين كنية النبي أبو القاسم، وفي الحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وبالتالي مش من السنة ان الانسان يكن بأبي القاسم، انما يسمى محمد او يسمى ابن محمد، فهذا مأذون فيه صلى الله عليه وسلم. وطبعا مشروع سيد الناس قال اسماء محمد وعبد، ده مش حديث لا يصح، هذا لا يصح، لكن الحديث عند مسلم خير الاسماء واصدقها همام والحاج. فالبعض يقول ان هو لم يكن له ولد اسمه القاسم، انما كانت كنيه تكن بها صلى الله عليه وسلم، تكن بها صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يتكن بها غير نهاهم، بحيث اذا قيل محمد ابو القاسم يعرف انه النبي صلى الله عليه وسلم ليس غيره عليه الصلاه والسلام. وبعض الناس يقولوا كان ايه له ولد اسمه القاسم، فهم؟ وابن القيم اختار ان هو كان، لكن لعل هذا لا يصح، لعل ان ولده انه كان له ولد اسمه القاسم، لعل هذا لا يصح. فبيقول اولهم القاسم وبه كان يكنى مات طفلا، وقيل عاش الى ان ركب الدابه وصار على النجيبية، وعن النجيبة هي الأرض، يعني النجيبة هي الأرض. ثم زينب وقيل هي أسن من القاسم، طبعا زينب ابنه، فثابت أنه له ابنة زينب رضي الله عنه، ورقية رضي الله عنه، وأم كلثوم رضي الله عنها، وفاطمة رضي الله عنها. وقد قيل في كل واحدة منهن أنها أسن من أختها، يعني مختلف مين أكبر من الثاني، لانه في الكلام وفي عند اهل الخير منقول ان فاطمه اسن من زينب، زينب اسن من فاطمه، رقيه اسن من ام كلثوم، كلثوم اسن، يعني ايه؟ روي ان كل واحده منهن اسن من، معنى اسن يعني ايه؟ اكبر. وقد ذكر عن ابن عباس ان رقيه اسن الثلاث، اسن الثلاث رقيه رضي الله عنها، ام كلثوم اصغرهن، ام كلثوم اصغرهن. ثم ولد له عبد الله، وهل ولد بعد النبوه او قبلها في اختلاف. وبرضو كون عبد الله ان له ولد اسمه عبد الله هذا ايضا مختلف، لكن اختلافهم في عبد الله اقل من اختلافهم، او يعني قوه ثبوته اقوى من القاسم. وهل ولد بعد النبوه او قبلها في اختلاف، وصحح بعضهم انه ولد بعد النبوه، وهل هو الطيب والطاهر او هما غيره على قولين، والصحيح انهما لقبان له، لان بعض الناس يقولوا انه له ولد يسمى الطيب ولد يسمى الطاهر، والبعض يقول لا هما اسمان او لقبان لعبد الله، وده الصحيح، يعني حتى لو ثبت ان الولد اسمه عبد الله يبقى هما ليس له ولد اسمه الطيب والطاهر، والله اعلم. وهؤلاء كلهم من خديجة، وده من مناقب خديجة رضي الله عنها، وهو لما ذكر في مناقبها أنه رزق منها الولد، رزق منها الولد. ومن دواعي حب الرجل للمرأة رزق الولد منها، حتى أن الرجل يفرق المرأة إذا لم يرزق منها الولد. فكل أولاده الذين ذكروا من خديجة رضي الله عنها. ثم ولد له إبراهيم، وده حقيقي وده من ثابت، فهم؟ والحديث البخاري في وفاته وما يتعلق بوفاته، فهم؟ لكن إبراهيم من سريته مريم، وليس من زوجته خديجة، من سرية، وتعرفت عن سرية، عرفت الجارية التي للمتاع، الجارية التي للمتاع ليست الخدمة أو للعمل، تسمى سرية، وهي مريم القبطية سنة 8 من الهجرة. وبشره به أبو رافع مولاه، فوهب له عبدا، لما بشروا بمولد إبراهيم وهب له عبدا، ومات طفلا قبل الفطام. واختلف هل صلى عليه ام لا على قولين، يعني قالوا صلوا عليه وقال لم يصلى عليه. وكل اولاده توفي قبله الا فاطمه رضي الله عنها، يعني كل اولاد النبي عليه الصلاه والسلام الثابتون، والمختلفين برضو على اقوال اهل السير
كلهم ماتوا قبله إلا فاطمة. فاطمة ماتت بعده بستة أشهر. فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده بستة أشهر. فإنها تأخرت بعده بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين. يعني جعل الله لها من الدرجة ما فضلت به على نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق. أفضل بناته على الإطلاق. وقيل إنها أفضل نساء العالمين. وفي ذلك حديث. وقيل بل أمها خديجة. والأحاديث تجمل جمع بها هي من أفضل نساء العالمين وخديجة من أفضل نساء العالمين. وقيل بل عائشة. وقيل بل الوقف في ذلك. بل للوقف في ذلك. يعني إيه الأمر ده يترك بحيث اللي ثابت فيه نص هو ده اللي إيه اللي يثبت فيه الفضل. يثبت فيه الفضل. ويمكن في الحديث عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواه الذي قبض فيه في مرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم طلب فاطمة دعاها. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فسارها بشيء فبكت. يعني أسر لها بأمر حدثها سرا فسارها بشيء فبكت. ثم دعاها طلبها تاني فسارها بشيء فضحكت. كلمها يعني زي ما تقول واحد ايه وشوش للتاني. وشوش لها فبكت. وين وشوش لها فايه فضحكت. فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه. يعني اصر اليها بان المرض اللي هو فيه ده هو مرض موته وانه سيموت في هذا المرض الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. فبكت. ثم سارني يعني قال لي ثاني فاخبرني اني اول اهله بعده يتبعه. فضحكت. اول اهله من بعده يتبعوه فضحكت ان يعد صاحبه يتأخر عنه. وفي رواية البخاري أيضا فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. وفي رواية مسلم من حديث عائشة وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 وكانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت فاطمة رضي الله عنها أكبر الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أكبر أولاده شبها به. طبعا معنى أنها أكبر أولاده شبها به يعني كانت إيه لها من الحسن الكثير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من الحسن ما أعطي. فهم؟ وإن كان يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن فالصوفية يقولون محمد أعطي الحسن كله. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. خاصة في أعمامه وعماته. في أعمامه وعمته. إذا أولاده منهم المختلف فيه ومنهم الثابت المعروف. فاهم؟ يعني ما هيش مادة نزاع. في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم اللي هم أشقاء الإيه الأب أو إخوة الأب سواء من النسب أو من الرضاع. فمنهم أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. حمزة ابن عبد المطلب والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهم واسمه عبد العزة والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار وقسم والمغيرة ولقبه حجش والغيداقي واسمه مصعب وقيل نوفل وزاد بعضهم العوام. ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس. وأما أبو طالب فمات على دين أبائه وإن كاد أن يسلم. وطبعا أبو لهب نصبه العداء قتله الله أنه. وأما عماته دول أعمام الرجال. عماته صلى الله عليه وسلم فصفية أم الزبير بن العوام وعاتكة وبرة وأروى. أروى عمة الاسم كثير منكم يقول أروى يعني وبعض الإخوة بيسموا أولادهم أروى وظن إن كاسم أروى ده فهي اسم لعمة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم.
وأميمة
أم حكيم البيضاء أسلم منهن صفية، واختلف في إسلام عاتكة وأروى، لكنه بر في حديث البخاري في الحج يبينها السمك، أنه دخل عليها يوما، دخل على عمة له تسمى برة، فقال ألا تحجي؟ قالت إني أشتكي، فقال حجي واشترطي. فيقال إن عمتي هذه، طبعا في رواية البخاري مش برة، لكن في ابن حجر في الروايات بين إن هي برة، وبعضهم قال لا هي ليست برة بل هي صفية أم الزبير، فهم؟ المهم، لكن لو ثبتت إن عمته التي قال لها ذلك هي برة، فلم يكن يأمرها بالحج إلا بعد إسلام. لكن صفية مشهور طبعا، إسلامها مشهور وثابت، وفي الحديث يا صفية فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك، يخاطبها منطلق الإسلام. وأثنى أعمامه الحارث، وأصغرهم سنا للعباس، أكبر عم من أعمامه في السن الحارث، وأصغرهم العباس، وعقب منه حتى ملأ أولاده الأرض، يعني أنجب كثير، عقب يعني أوجد أعقاب، يعني اللي هم الخلفة، سمونا احنا الخلفة. وقيل احصوا في زمن المأمون فبلغوا 600,000 من أعقاب مين؟ العباس، 600,000. وفي ذلك بعد لا يخفى، ان 600,000 حتى لو كل واحد يجوز 4 وكل واحد من الاولاد يجوز 4 وكل واحد خلف 40 برضو مش هتوصل. لكن هو طبعا اهل السير معظمهم في بعض الاشياء اللي تنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، اي حاجه تنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم تكون فيها البركه والزياده، وده من فرط الحب، وطبعا ده امر وضعه الله في القلوب، لكن الضبط العلمي له ايه؟ له ضوابط. وفي ذلك بعد لا يخفى. وكذلك اعقب ابو طالب واكثر، والحارث وابو لهب، وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحدا، يعني مش مقوم والحارث بعض الاولى واحد، وبعضهم الغيباق وحجلا واحدا، يعني جعل زوجة واحد، يعني يقصد يقول انه ايه؟ مفيش اتفاق ولا امور ثابته بينه في ذكر اعمامه وعماته، في ذكر اعمامه وعماته. لكن طبعا ده ليه؟ عشان تفهم حاجه مهمه، ان الكلام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اهم ما فيه واولى ما ينبغي ان يهتم به، واكبر امر ينبغي ان ينصب تركيز واهتمام العبد المسلم فيه هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده. يعني انت تيجي تقول لي طب اولاده، طب عيلته، طب اعمامه، كل ده لا يمس المساله لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا لو انت ما عرفتش اولاده مين خلاص يعني، وما عرفتش اعمامه مين، بشرط انك تخالفه وتقع في باطل او ضلال، ما تعرفش مثلا اخواله مين، عماته مين، فان ذلك لا يضرك بقدر ما يضرك انت ما تعرفش من هو، من هو في صلاته وصيامه وحجه ودينه واخلاقه، لان هو ده باب النجاة بالنسبه لك. طريقه هو الطريق الذي ليس هناك طريق منج غيره، فان الله تعالى اغلق كل طريق الى الجنه دون طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فيش حاجه توصل ثاني الا طريق النبي عليه الصلاه والسلام، وده طبعا يملي عليك انك تهتم. فان كان ذلك على سبيل العلم للمعرفه، لان تختلط عندك بعض الامور في مسائل ثانويه، لكن الاصل في الامر كله، ولذلك شوف هو عمل الكتاب جاب ايه؟ اولاده، اعمامه، كذا كذا، فصل فصل صفحه واحده، لكن خمس اجزاء على حسب الحجم الكتاب، او جزء كبير او كميه كبيره جدا فيما يتعلق بايه؟ بشخصه هو، شخصه من حيث شخصه، من حيث لبسه، من حيث هدي الطعام والشراب وسمومه واستيقاظه في عبادته الصلاه وفي جهاده في مغازيه في حجه فيه، هو بقى هو ده اللي تقف عنده بقى الوقت الطويل، اللي تقعد عمرك كله تقف عندك. لكن تقول انا عايز اعمل بحث وذاكر واعمل موضوع كبير على اولاده ومين اولاده وهل بقى القاسم ابن ولا لا، وعايزين نشوف الموضوع ده والمراجع، يبقى انت بتشخص بتنفق عمرك هنا لا طائل له، ولو كان الموضوع ده مهم كان بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عرفهم اياه، وكان قال انا فلان، اخويا فلان، اعمامي فلان وفلان وفلان، ويلزمك تكون كذا وكذا وكذا، كان له اهميه صح ولا لا؟ انما كل الموضوع انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ولدت من سفاح من نكاح ولم أولد من سفاح. فهم؟ طب من حيث النسب الموضوع شو تفاصيله؟ خيار من خيار من خيار. هو ده اللي يهمك. عشان ما حدش يطعن في النسب، محدش يقول في زنا كما فعلت اليهود والنصارى في عيسى وفي غيره.